أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وتغطية الرأس إن كان مكشوفا. من ضمن الآداب في دخول بيت الخلاء وتغطية الرأس إن كان الرأس مكشوفا، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. هذا التعليل حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، هو ما ساق مساق التعليل، وإنما ساقه مساق الحكمة، ولكن لم أجد لهذا الوجه ذكر في الروايات فيما طالعته. حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وروي التقنع معها مع التغطية.
شيخنا، حتى هذا الحكم لعلها يعني تغطي الرأس حتى ما توصف بالرائحة تخلي
الأنف. الآن لو وردت لعل لها نقطة لا ندري عنها، هذا إشكال ثاني فيه. التفت؟ قد يكون لها منفذ لا ندري، إحنا ما نعرف وجه الوجه في هذه الأمور. يقول: وتغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وروي التقنع معها. عندنا الرواية 797 و798 الرواية الأولى مرسلة، يرويها الشيخ الصدوق في المقنعة، قال: إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله. والرواية 798 يرويها أيضا الشيخ المفيد، يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، يعني عن أحمد بن أبي عبد الله، المقصود أحمد بن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن خالد البقي، عن علي بن أسباط أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله. رجعنا إلى أن الرواية مرسلة، أنه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه. كان يعمله لعل أنه كان عمله رائحة، ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله. على أي حال، في عدة روايات بالنسبة إلى التقنع. والدخول بالرجل اليسرى، والدخول بالرجل اليسرى. طبعا لا توجد رواية صريحة في استحباب الدخول إلى بيت الخلاء بالرجل اليسرى، لا توجد. بحثنا في المصادر لم نجد أي رواية صريحة تدل على ماذا؟ على استحباب الدخول بالرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وحتى عند العامة، مو فقط عند الخاص، حتى في مصادر العامة لا توجد رواية صريحة في ذلك. ولهذا هناك من يشكك في هذا الاستحباب حتى عندهم. ولعل أقدم مصدر ذكر هذا الأمر فيما وصلنا من كتب أصحابنا الإمامية، كتب أصحابنا، مصطلح أصحابنا حينما يقولون يعني يرون أن التعبير يتضمن شيئا قد لا أكون أهلا له، أو فعلا لست أهلا له، ولعل أقدم من ذكر ذلك هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. فإن الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه أتى بهذه العبارة، قال: وينبغي، شوف تعبيره، بعد أن أورد رواية ذكر هذا الكلام، وظاهر كلامه أن هذا ليس من متن الرواية. بل كلام بعد الرواية. وينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطي رأسه إقرارا بأنه غير مبرئ من العيوب، ويدخل برجله اليسرى قبل اليمنى، فرقا بين دخول الخلاء ودخول المسجد. ما أسنده إلى معصوم؟ هل هو استحسان من؟ هل أخذه عن رواية؟ والشيخ الصدوق غالبا ما يأخذ مثل هذه الأمور عن الروايات. أمر محتمل أنه أخذه عن رواية، محتمل جدا، قد لا تكون الرواية وصلتنا، ليس بالضرورة كل الروايات تصلنا، بس لا يمكن الجزم أيضا بأن مفادها مأخوذ من الرواية على نحو القصد. والدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء، هذا إذا كان ببناء، لأنه يصدق أنه دخل البناء برجله أو دخل الخلاء برجله اليسرى، زين إذا بيتخلى في برية أو في مكان فضاء، وإلا جعل اليسرى آخر ما يقدمه، آخر حركة تكون بالرجل اليسرى، والخروج بالرجل اليمنى، والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد، عكس المسجد. يشير إلى هاي النقطة اللي أشار إليها الشيخ الصدوق، عكس المسجد. هناك الشيخ الصدوق قال ليفرق دخوله عن دخول المسجد. أيضا من المستحبات والدعاء في أحواله، في أحوال الخلاء التي ورد استحباب الدعاء فيها، وهي عند الدخول وعند الفعل، يعني عند التخلي، عند قضاء الحاجة، وعند رؤية الماء، وعند الاستنجاء، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج. يدعو في كل هذه الموارد، يدعو بماذا؟ بالمأثور الوارد في الروايات. والاعتماد أن يتكئ، والاعتماد على الرجل اليسرى بأن يتكئ عليها فيكون ثقله عليها، وبه رواية عامية، والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى، يفرج الرجل اليمنى، والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول، نقاء المجرى، والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مسح، الذي هو الآن يبين كيفية الاستبراء. طبعا أصل الاستبراء هو طلب نقاء أو طلب البرء، الاستبراء الطلبية، تدخل على الاستفهام، الاستبراء، الاستنقاء، هذا الاستسقاء، الاستنجاء، مر الاستفهام، الاستفتاء إلى آخره، طلب الفتوى، طلب السقيا. فهنا الاستبراء طلب البر، البر، نعم،
فائدة جميلة،
طلب البر، طلب البر، طلب النقاء، طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مسح. الآن يعطي كيفيته. طبعا اختلفوا في أن الاستبراء هل هو واجب أو مستحب. هل الاستبراء سواء الآن في محل الكلام الاستبراء عن البول، أو الاستبراء بالبول عن المني مثلا، هل الاستبراء واجب أو مستحب؟ هناك من قال بالوجوب، والأكثر قالوا بالاستحباب، وجملة من المحققين قالوا من قال هو واجب أو مستحب لا تصل النوبة إلى الوجوب أو الاستحباب، وإنما الاستبراء ماذا؟ وإنما الاستبراء، الروايات الواردة في الاستبراء روايات إرشادية ترشد إلى فائدة الاستبراء، وأنك متى ما استبرأت ضمنت خروج هذه العوالق التي في المجرى، وبالتالي ماذا؟ بالتالي أحرجت أن تبقى على وضوء، لأنك إذا لم تستبرئ، إذا لم تستبرئ بمجرد خروجك المشتبه ستحكم بأنه بول أو مني أو ما شاكل ذلك. في النتيجة استبراءك ماذا؟ استبراءك له ثمرة. فهذه الروايات الواردة في الاستبراء كلها إرشادية ولا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما ترشدك إلى ثمرة وفائدة الاستبراء، وليس فيها ما يدل على حيثية الاستحباب. على أي حال، هو مدح ما بين المقعد وأصل القضيب. الآن يبين الكيفية، الخلطات الست، مدح ما بين المقعد وأصل القضيب. طبعا الروايات إذا تراجع الروايات لا تجد التوضيح الموجود هنا بتمامه في إحدى الروايات إلا ببعض التكلفات. يعني إذا أردت أن تفهم هذا الكلام بحيثياته من بعض الروايات تحتاج إلى بعض التكلف، ولا كلام في أصل الاستبراء، وإنما الكلام في كيفيته. وهذه الكيفية التي ذكرها الشارح هي المشهورة في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، مع أنها لم ترد في آية أو رواية بهذه الكيفية وهذا التفصيل. نعم، حاول مجموعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الاستدلال على هذه الكيفية بالجمع بين الروايات.
يعني الروايات شيخنا ما تذكر بطريقة
تذكر يعني في، احنا ما نقولنا مجيوة من صفحة الجيد. هذه الكيفية وردت في كلام الفقهاء وفي الروايات أتت عبائر أخرى لا تدل على هذه الكيفية بتمام تفصيلها بهذا النحو. أنا ما أرسل الآن لأن أروح أقول الرواية عظيمة ماذا نستنطق منها وكذا، ولكن أريد أشير إجمالا إلى أن بعض الفقهاء حاول من مجموع الروايات أن يستخرج هذه الكيفية بالجمع بين الروايات، الجمع بين النصوص التي بعضها نصوص معتبرة والبعض الآخر غير معتبر. ويمكن ملاحظة هذا الكلام في كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه، في حين اكتفى فقهاء آخرون بأي كيفية تؤدي الغرض. قالوا هذه الكيفية مو كيفية توقيفية، مو كيفية تعبدية، الغرض أن نتيقن من طهارة، من نقاء المجرى بأي كيفية كانت، ولو بآلة ولو بجهاز مكينة
ولو بطول مدة،
زين، بأي وسيلة من الوسائل التي نحرز من خلالها نقاء المجرى يكفي. وهذا يمكن ملاحظته في عبائر السيد السيستاني لعله. على أي حال، يقول هو مدح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا، يمسحها ثلاثا من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم نتره ثلاثا، نتر السحب، ثم نتره ثلاثا، ثم عصر الحشفة ثلاثا، ثم عصر الحشفة ثلاثا، والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء، والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء. هذا التنحنح نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار رحمة الله عليه صاحب كتاب المراسم العلوية، وهو من معاصر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، واختلف في وفاته، قيل قبل الشيخ الطوسي بقليل وقيل بعده بقليل. على أي حال، تتلمذ على السيد المرتضى والشيخ المفيد، يعني هو من معاصر الشيخ الطوسي. نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار لعدم وقوفه على مأخذه. في الروايات الواردة لم يرد هذا التعبير، و في المراسم العلوية قال هذه العبارة: وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت إنفيه ثلاثا، ثم ينثر قضيبه ثلاثا فيما بين السباب والإبهام وهو يتنحنح ثلاثا. هنا محل الشاهد، وهو يتنحنح ثلاثا. والعبارة ظاهرة في التنحنح، استحباب التنحنح ثلاث مرات، وأيضا أن التنحنح حال الاستبراء لا قبله ولا بعده.
كأن شيخنا في المنهاج هذا خاص بالمرأة.
إيه هذه حيثية أخرى بالنسبة إلى المرأة، التنحنح كبديل عن الاستبراء. إنزين، باعتبار أن التنحنح يعطي نوع من الحركة في الجسم بحيث تؤدي إلى هذا، والمرأة لا يتيسر لها الاستبراء بالنحو الذي يقوم به الرجل. هذه حيثية أخرى بعيدا الآن، نحن نتكلم الآن عن استبراء الرجل. والاستنجاء باليسرى أو باليسار، والاستنجاء باليسار لأنها موضوعة للأدنى، كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء. ويكره باليمين مع الاختيار، يعني إذا كان مختارا مرة غير مختار لأن اليسرى مكسورة أو مقطوعة أو نحو ذلك فلا يتيسر إلا الاستنجاء باليمين. ويكره باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء. هنا في الهامش يذكر رواية عن السكوني عن أبي جعفر، في بالي أن السكوني يروي عن الصادق الباقر، على أي حال تحتاج مراجعة الرواية، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء. ويكره البول قائما، ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان، ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان. هكذا ورد في بعض الروايات أن الشيطان قد يخبل الإنسان، بمعنى أن يفسد عقله يؤدي به إلى نوع من الجنون.
نعم معنى الجفاء.
نعم
الجفاء، الجفاء وش معناته؟
الجفاء يعني عدم الاحترام، عدم الاحترام في الرواية الشسمة وفي عبارة الشارع.
احنا عندنا حاجة ظاهر موجودة
حاط بالمد خلاف الإحسان، هو في الهامش حاط الجفاء خلاف الإحسان، في بالك خلاف الأدب بعد. نعم
حذرا من تخيل الشيطان أو تخبيل الشيطان.
تخبيل تخبيل
عندي تخيل أنا.
لا حذرا من تخبيل الشيطان، وهذا وارد في بعض الروايات. ومطمحا به، أحيانا أخرى هذه الرواية، ومطمحا به أي بالبول في الهواء للنهي عن. أيضا يكره البول قائما ومطمحا بالبول في الهواء، يعني يفر البول في الهواء، يحرك ذكره بنحو ماذا؟ يجعل البول هذا يعني يرمي البول في الهواء. في الرواية عندنا 935
هذا
الشيخ
عن البول
قائم 935
لو عن
مطمحة
به
بالهواء الاثنين أحب
نجي الزبدة موجود كل شيء.
الرواية 932 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء. هذه رواية السكوني، نهى أن يطمح ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء.
شيخنا بالنسبة إلى رواية السكوني إجمالا كل رواية السكوني مقبولة لو بعد أيضا ينظر
السنة. السكوني بناء على عبارة العدة، الشيخ الطوسي في العدة قال أن الأصحاب يرقنون إلى روايته، تبقى إشكالية أن رواية السكوني هنا واردة عن النوفلي، والنوفلي من هو النوفلي؟ الحسين بن يزيد النوفلي. الحسين بن يزيد النوفلي أيضا لا توثيق له، لا يوجد له أي توثيق. واللي في بالي أنه اللي في بالي أن وجه قبول روايته أن أكثر روايات تكوني عنه، فهناك ملازمة بين قبول روايات تكوني وبين قبول رواية النوفلي. ولكن هذا أيضا يرد بأنه الكثير من روايات تكوني رواها عبد الله بن المغيرة وغيره، وبالتالي لا نتكلم عن بضع روايات لتكوني رواها غير النوفلي. نعم أكثر روايات تكوني، خلنا نقول 70% من الروايات تكوني عن النوفلي، ولكن هناك نسبة لا بأس بها من روايات تكوني رواها غير النوفلي. فلا يمكن أن نقول هناك ملازمة بين قبول الأصحاب لروايات تكوني وقبولهم لروايات النوفلي، قد يدعى التفكيك. ولكن لعله أيضا هذه حموم مستحضر هذا، لعل النوفلي من رواة نوادر الحكمة لعله زين. وحينئذ بناء على تمامية هذا المبنى وأن من لم يستثن من نوادر الحكمة فهو ثقة، والنوفلي من لم هي الآن يعني يخطر في بالي الآن أن يعني ما مراجع المطلب يحتاج إلى مراجعة، يخطر في بالي أنهم رواة نوادر الحكمة، ونحن في البحث الرجال بنينا على أن من لم يستثن من رجال نوادر الحكمة فهو ثقة، فحينئذ تتم وثاقة النوفلي. هذه الآن يعني أنا كونه من رجال نوادر عندي شك في الصغرى مو في الكبرى. إنزين يعني في بالي أنه في وجه آخر لتوثيقه وكان وجه نوادر الحكمة كأنه. على أي حال أيضا الرواية 939 سريع ما هذا قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء. هذا بالنسبة إلى هذا. عندنا روايات التي تدل على البول قائما، رواية 934 يرويها الشيخ الصدوق في الفصيح قال عليه السلام، ما له معطوف على أي رواية سنعرف من هو القائل، البول قائما من غير علة من الجفاء. ما به من مروي عن الصادق أو عن النبي صلى الله عليه وآله أو
عن أبي جعفر عليه السلام عن أبائه،
على أي حال عن أحد المعصومين، وهي من المراسيل الجزمية كما يعبرون. فبناء على تماميتها كما يبني عليها السيد الإمام رحمة الله عليه زين.
شنو المراسيل الجزمية؟
إذا قال قال
ما مر عليكم في البحث الرجالي وهو قول في غاية الوهن فيما نرى يعني
سيد الإمام يتبنى يعني
سيد الإمام رحمة الله عليه على أي حال. التحقيق أن الشيخ الصدوق هذا من باب التفنن، ورأينا الشيخ الصدوق يروي بعض المراسيل الجزمية في حين لما نبحث عنها في كتبه الأخرى نجد لها أسانيد في غاية الوهن، في غاية الوهن، في حين هناك في الفقيه أرسلها كذا مرة إرسال مسلمة قال قال في عدة موارد يعني في استقراء قديم. فالشيخ الصدوق يتفنن حتى في ذكر السند، يعني في طريقته لما يبدأ السند مرة يقول قال فلان مرة عن فلان له، يعني ما بنى على كيفية خاصة فهو ينقلها بهذه الكيفية، فهذا مو من باب أنه يجزم وفي ذيك ما يجزم، هي كل الروايات هو يبني على صحتها كما ذكر في المقدمة. فحينئذ إن قبلنا بجزم الشيخ الصدوق فنقبل به في كل كتاب الكافي الفقيه، وإذا ما قبلناه كما هو الصحيح فنقول هاي خلى صوب هالعبارة، ونجي احنا نشوف الرواية ومقتضى القواعد العزمية. على أي حال، ومطمحا به في الهواء للنهي عنه، وفي الماء جاريا وراكدا للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا، يعني يكره البول في الماء سواء كان الماء جاريا أو راكدا، لماذا؟ للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك. هذا التعبير فلا تؤذهم لم يرد في الروايات، هذا التعبير فلا تؤذهم ورد بأن للماء أهلا زين، ولكن لم يرد ترجع عبارة فلا تؤذهم بذلك. يمكن أن ننظر الرواية 898 قال أمير المؤمنين عليه السلام إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري بين قوسين الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال إن للماء أهلان. الرواية خاصة بالماء الجاري، الرواية اللي قبلها عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له يبول الرجل في الماء؟ قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان. هي الرواية عن من الماء الجاري والراكد. الآن المراحيض الموجودة في البيوت كلها ماء، يعني كلها يصبح عليه ماء راكد.
في مرة سمعت أحد ظهر أثارها للبنات
في الدرس، الدرس ظهر صار لي أثار الدك
شيخ فاضل في أحد المسامع مرة عليه الأثار هذه، ماذا شيخ فاضل على أي
حال
فتقع الكراهة شيخ فاضل؟
الشيخ ظهر هين بصرف
المال
تحت من
البول جاريا او راكدا،
انه يكون
داخل كبرى داخل،
يعني مثلا كنا
في بحر مثلا.
لا اعن، لا 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 اعن، سواء هو بنفسه في الماء او لم يكن بنفسه في الماء، الروايات مطلقه، مو اذا كان في الماء
بس
حتى لا يتأذون أو حتى لا يلحقنا أذاهم
على الفرضين هذا منصرف.
وإذا كانت حرمة الأذية بالنسبة إذا كان يحرم إيذاؤهم هذا تكليف.
لعل شيخنا ناظر للإيذاء إذا بناخذ مو الإيذاء اللي راح يجي، إذا شيخنا بناخذ الأمور اللي راح يجيبها عقب، لعل الشارع في بعض الأماكن الناس تستفيد منها بس لا تفسدها. الان مكان
انا حكي هل الاستحسانات ما ادري انا
هل الاستحسانات
شيخنا
هذه
استنطق من وينه؟ انا اتكلم امامي روايه
ايه.
تمام امامي كراهه باثبت هي الكراهه وان فيها من وين اجيب هالحكي؟
من كل سياق الموجود
لا بعيد، لو ما موجوده روايه، لو ما موجوده روايه انت تسالني بقول لك مو مناسب واحد يقول يفسد. نعم بعيدا عن الروايات، وش ما عنده شغل يعني يقول في الماء لماذا يفسد الماء ممكن، لكن أنا أنسب الكراهة إلى الشارع.
هل شخص متعلم أن للماء أهلا؟
ما عليه، بس التعليل شيء لما لي يشغل فيه، أنا إلي علاقة بشنه بالكراهة، التعليل الوارد ما لي يشغل فيه، يعني لي علاقة بال يكره. أنا التعليل أهل فهو يتأذون شكوا أنا بهم، أنا لي علاقة بالكراهة الواردة في الرواية.
له أهلا شيخنا، المقصود بأن الماء يسكن أهل أو أن له
الآن بعيداً الآن هذا وخارج دارتنا الآن، وش نقدر نفهم من الروايات أن هناك من يستحي من الماء أو أن هناك من يسكن في الماء؟
هذا بعيد خليني يسكن.
أنا لهم تشري إنه يعني يسكن فيه يعني مثلاً
مخلوق. الآن يسكن فيه. قد يشير إلى الكائنات الحية اللي تعيش فيه ولا الآن ما أدري أنا بعيداً الآن أنا أستنقل الرواية الآن أمام كراهة عندي. ترى نطلع بالدرس يسار يمين. زين.
يا شيخ إذا بس ما باشر البول الماء يعني صاد محله بعدين مسائل الماء تتحقق التراها
إذا ما وين
بال بس مو باشر في الماء بورد وتسربت البول إلى الماء تتحقق التراها
إذا بنجي نقول بال في الماء لا لم يبول في الماء لكن قد يقال بأن التعليل الوارد إذا بنستند إلى التعليل التعليل يشمل حتى هذا المورد يعني التعليل يعدل الحكم إذا بنتمسك بالتعليل بأن الماء أهل سواء بال مباشرة وقوع البول في الماء أما نفس العبارة في الرواية يبول في الماء لا يصدق عليه على أي حال والحدث في الشارع يعني أن يتخلى في الشارع وهو الطريق المسلوك الشارع الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس أما لو ذهب إلى مكان لا يسلكه أحد كان فيما سبق شارعا قبل 1000 سنة الآن هذا المكان لا يسلك أبدا فلا يثمره الحكم والمشرع في الشارع والمشرع المشرع هو الطريق الناس إلى الماء يعني إذا أراد الناس أن يذهبوا إلى البئر أو إلى البحر أو إلى النهر إلى الماء ليأخذوا الماء يستقون طريق الماء للواردة حيث يأتي الناس لأخذ الماء والفناء بكسر الفاء وهو ممتد من جوانب الدار فناء الدار احنا نقصد بها مثل الكامبون الحوش في حين لا الفناء المقصود به ماذا خارج الدار في خلنا اقول امام البيت اطراف البيت وهو ممتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها والملعن الملعن كل مكان يجتمع فيه الناس او يمرون فيه او يستخدمونه بحيث يكون التخلي فيه مدعاة للعنهم إذا يشوفون واحد قاضي الحاجة في هذا المكان يقولون ما اختار له هذا المكان أفسده علينا والملعن وهو مجمع الناس يبين مصاريق الملعن مو يشرح مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور تسلامي يقول والمقصود هو المعنى العام أي كل موضع يوجب اللعن كما ذكرنا وتحت الشجرة المثمرة وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل هنا بحث أصولي موجود في كتب الأصول القديمة أنتم في الحلقات عادة لا يستعرض في بالي أن المشتق لا يمر في كتاب الحلقات بحث المشتق من أول الأبحاث في أصول الفقه للشيخ المبصر مثلا مبحث عنوانه المشتق وهل أن المشتق مثل المثمر الشجرة المثمرة عندنا مجموعة السارق تقول وين السارق حقه مسكين قال على الطاولة على الكرسي على الأرض زين هذا السارق كان سارق مثلا أمس مو اليوم اليوم ما سرق كيف تسميه سارق هل السارق أو الزاني أو المثمر الشجرة المثمرة مثلا هل هذه الألفاظ حقيقة فيما هو متلبس بالفعل أو من قضى عنه التلبس هذا بحث عندهم، هل أن المشتق حقيقة فيما هو متلبس بالفعل فقط، خب ما هو متلبس قطعا يصرخ عليه، يعني هذا الشخص وهو يسرق هو سارق بلا شك، وهو يزني هو زاني بلا شك.
بعد ذلك
الكلام بعد ذلك نقول السارق فلان السارق، لولا هذا استعمال مجازي
باعتبار ما كان
باعتبار ما صدر منه سابقا، وأما الآن فعلا لا يصح أن نطلق عليه لفظ السارق على نحو الحقيقة. المثمرة النخلة، الحين احنا في شهر واحد، شهر واحد في الشتاء لا يوجد ثمار في النخلة أبدا، كما نعرف الثمار في شهور الصيف. هل نقول هذه شجرة مثمرة باعتبار أنه بعد شهور أو قبل شهور تكون مثمرة؟ يقول وتحت الشجرة المثمرة وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة. قلت هذا بناء على هذا التعريف يصح بناء على ماذا؟ بناء على أن المشتق حقيقة في من قضى عنه التلبس، أما إذا قلنا أن المشتق في حقيقة في ما هو متلبس بالفعل فهذه النخلة ليست مثمرة الآن، هذه النخلة الآن في شهر واحد ليست مثمرة. وإن لم تكن كذلك بالفعل كما هو مفاد بعض الروايات، رواية 700 أو 855، رواية 855 853 رواية 853 خرج أبو حنيفة من هذا ولقي الإمام الكاظم وهو غلام قائم، فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار. مساقط الثمار المكان الذي تسقط فيه الثمار. زين، فالرواية 854 أو تحت شجرة فيها ثمرتها، أو تحت شجرة فيها ثمرتها، كأن الثمرة فيها بالفعل مو أنها كانت مثمرة أو ستكون مثمرة، أو تحت شجرة فيها ثمرتها، فإن الغائط إذا وقع إن عفوا الثمرة إذا وقعت على الغائط كسلت. ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحت الشجرة، لأن التعبير في الرواية الأولى عبر مساقط الثمار، الأماكن التي يمكن الثمار عادة تسقط إلى بعد متر عن الشجرة. وسيء النزال، هذا يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.